الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي فقه أحاديث الصيام. رحبوا في مطلع هذا اللقاء بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. ورحبوا به باسمكم وباسم فريق العمل، فأهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله شيخ ناصر، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
إذن حيا الله شيخنا الكريم، حياكم الله أينما كنتم. الحديث شيخ الجليل، مستمعي الكرام، متصل متسق حول الأحكام تبييت النية. ماذا عن شيء من التفصيل مما ذكرتم في نهاية حلقة الأمس في شأن الصبي إذا أفاق، عفوا إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، هل هناك من تفصيل بحكمهما؟
جميل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أجمع أهل العلم على أنه يلزم الصوم كل مسلم مكلف قادر، وعلى هذا فالكافر لا يلزمه أداء العبادة وإن كان مكلفا من حيث أنه سوف يعاقب عليها، أما من حيث أداء العبادة فإنه لا يصح منه ذلك. وكذلك المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، فالمجنون لا يصح منه الصوم ولا ينفعه ذلك لأنه لم يكن عاقلا. وقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث علي بن أبي طالب، وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وعلى هذا فالمجنون إذا كان بالغا أفاق في أثناء النهار فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه، ولا يلزمه أن يقضي ذلك اليوم لأنه لم يكن مكلفا. ويقال مثل ذلك في حق الكافر إذا أسلم وعلم الأحكام، فإنه يمسك بقية هذا اليوم ولا يلزمه أكثر من ذلك، ولكن يصوم أكثر الأيام الباقية. وقد جاء ما يدل على ذلك كما في حديث سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال: وقدموا عليه في رمضان، فضربت عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر والحديث رواه ابن ماجه، وإن كان في سنده بعض الكلام، لكن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يقضوا الأيام الأخرى، وكذلك لم يأمرهم أن يقضوا ذلك اليوم الذي صاموا في أثنائه. ويقال كذلك في حق الصبي إذا بلغ في أثناء النهار، مثل أن يكون قد نام فاحتلم، أو كان بلغ في المسائل المعروفة في كيفية بلوغ الصبي والجارية. على كل حال، إذا بلغ الصبي فإنه يلزم أن يمسك بقية يومه ولا يلزم أن يقضي ذلك اليوم. أما المسلم الذي لم يعلم بالبينة إلا في أثناء النهار فهذا يختلف عن الكافر لأنه مسلم، ويختلف عن الصبي لأنه بالغ، ويختلف عن المجنون لأنه عاقل، فهذا يلزم أن يمسك بقية يومه وأن يقضي ذلك اليوم كما هو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لأبي العباس بن تيمية رحمه الله. ولا يمكن أن يستدل لأبي العباس في قصة الربيع بنت معوذ في قصة يوم عاشوراء، ذلك أن يوم عاشوراء لم يفرض إلا في أثناء النهار، وأما رمضان فهو مفروض على العبد قبل ذلك، وهناك فرق بين هذا وذاك. وعلى هذا فنحن نقول في الصبي إذا بلغ فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه، وكذلك الكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق. وهناك مسألة شيخ ناصر أحببت أن نذكرها، وهي مسألة تعويد الصبيان على الصوم، تعويد الصبيان على الصوم. فإن الحنابلة رحمهم الله أمروا الولي أن يأمر صبيه إذا بلغ عشر أن يصوم، واستدلوا على ذلك بأن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت حينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قالت: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله تعالى، ونجعل لهم لعبة من العهن أو من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه، الله، وهذا يدل على أن هذا أمر شائع بينهم. بل جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه أتى أو أتي إليه بنشوان، والنشوان هو السكران، فلما رآه عمر رضي الله عنه قال: ويلك وصبيان المسلمين صيام، ويلك وصبياننا صيام. فهذا يدل على أن الصبيان كانوا يعتادون الصيام، وكان المسلمون والصحابة يصومونهم. وهناك فرق كبير بين ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زماننا هذا، فإن الابن أحيانا يدرس في الأولى متوسط أو الثاني متوسط، وإن لم يبلغ لكن تجد أن أهله يتساهلون في ذلك بحجة أنه لم يبلغ. والعلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي أن يأمر ابنه وهو ابن 7 سنين أن يصلي ويضرب ابن 10، فمن بلغ 10 سنين فإنه ينبغي له أن يأمره للصيام حتى يعتاد ذلك وحتى يألفه. الله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. الحديث عن حديث الربيع بنت معول أحسن الله إليكم، ألا يمكن أن ينسحب هذا الحكم إلى صيام رمضان، سيما أن المسلم الذي كان في منطقة نائية قد بذل وسعه وطاقته في أخذ الحيطة والحذر لكن لم يبلغه شأن الصيام؟ ما ألا يفهم من نص الحديث أن هذا حكما عاما ليس فيه تقييد بيوم عاشوراء؟
سؤال جيد. لعلي أنا أشرت إلى هذا في أثناء حديثي وقلت أن يوم عاشوراء إنما فرض في ذلك اليوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصومونه، وهذا فرق بينه وبين شهر رمضان الذي هو ثابت فرضه، والمسلم إنما نقصه أن يعلم بالبينة في أثناء النهار. أما صوم عاشوراء فهو علم بفرضه أثناء النهار، وفرق بين من علم بفرضه أثناء النهار وبين من قامت البينة بدخول شهر رمضان مع وجوبه قبل ذلك، وهنا فرق بين الأمرين. ولهذا ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من قامت البينة في أثناء النهار وهو أهل لوجوب الصوم فإنه يلزمه الإمساك والقضاء، هذا قول الأئمة الأربعة في المشهور عندهم خلاف أبي العباس ابن تيمية، ولا يمكن أن يحتج بذلك في حديث الربيع بنت معوذ لأنه إنما فرض في أثناء النهار وفرق بين هذا وذاك، والله أعلم.
هل يفهم من هذا صاحب الفضيلة أن قصة الحديث إنما هي تحكي يومية يوم فرض صيام عاشوراء؟
نعم.
بذات
نعم.
الفرضية
هو فرضية في أثناء النهار، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفرض.
هذه القصة في فرضيته.
إن في فرضيته، وأما في رمضان فالفرض ثابت لكن قامت البينة في أثنائه. والعلماء رحمهم الله يذكرون مسألة معروفة عند علماء الأصول، عند علماء الأصول يقولون: هل الفرض والوجوب من حين علم المرء بالخطاب أو من حين فرضية الخطاب أم من حين العلم إذا كان فيه نسخ أم لا؟ 3 أقوال أشار إليها أبو العباس ابن تيمية، والصحيح وقد قواه أبو العباس ابن تيمية في المجموع الفتاوى المجلد 21 أن الفرض إنما يكون من حين العلم بالخطاب، وهذا الفرض ثابت في رمضان أنه واجب عليه، لكن سبب الوجوب أو وجوب الصوم فهذا إنما علمه في أثناء النهار. أما في عاشوراء فإن فرض الوجوب أصلا لم يثبت إلا في أثناء النهار، وفرق بين الأمرين، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن عليكم. الحديث متسق صحيح الفضيلة في هذه المسألة بالذات صيام الصبي إذا بلغ. نعلم أن الحياء قد يغلب فتياتنا فتيات الإسلام عن أن يظهرن شيئا مما يعتريهن وما يعتري النساء، فتخجل أو يعني تواري ما قد يحصل لها من تغير من بلوغ من نزول دم الحيض ونحوه. ماذا عن تأخير أو أحيانا صيامها حال حيضها تلك الفتاة الصغيرة؟ أحيانا يعني يمر عليها رمضان أو أكثر من رمضان حتى وهي ما زالت في حيائها، لم تخبر والدتها ولم تذكر حتى تلك الأيام وتحصيها بدقة متناهية. ما التوجيه لتلك الفتاة وأيضا لأمها وللمسلمين عموما تجاه هذه القضية، ونحن نعيش حقيقة واقعا تكثر في ذي أسئلة؟
صحيح. شيخ ناصر، لو نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى الصحابيات، فكانت الجواري الصغار يجلسن مع الكبيرات، ويذكرن همومهن، فكانت أسماء بنت أبي بكر تبعث إلى الحج بجوار معهن معها فتخبرهن بالأحكام الشرعية التكليفية الواجبة عليها عليهن. وكذلك عائشة رضي الله عنها كانت النساء الكبيرات والصغيرات يأتين بالقطن الذي تضعه المرأة في مكان الدم، يأتين هل بلغت الطهر أم لا، فتقول عائشة رضي الله يأتين بالكرسف فيهن الدم وفيهن البيض، فتقول عائشة انتظرن حتى ترين القصرة البيضاء. وهذا يدل على أن الأمهات كنا قريبات من بناتهن، والعجب أن الأم أحيانا ترى ابنتها قد ظهر عليها شيء من حال الكبر مثل انتفاخ صدرها أو خشونة صوتها أو علامة البلوغ، ومع ذلك تتهاون أو تستحي وتخجل من إخبار ابنتها في هذا الأمر. ولكن الواجب أن نبين لنا، أن نبين لبناتنا وأن نبين لأولادنا جميعا ما الواجب عليهم إذا بلغوا، وأن يكون هذا ليس حياء، الحياء خير كله ولكن هذا خجل، فإن الحياء ليس فيه شيء من التي يمنع الإنسان من بيان الحكم الشرعي. ولأجل هذا كثرت الأسئلة بعد أن تبلغ البنت وتتزوج، تسأل وتقول كنت في زمن البلوغ أستحي أن أخبر أهلي وأستحي أن أبين لهم ولا أعلم كم عدد الأيام. فلأجل هذا كان من الواجب على الوالدين أن يهتموا بهذا الأمر، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. وقد قال الله تعالى قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومن أعظم الوقاية هو إخبار الأولاد بالأحكام الشرعية المناطة بهم. نسأل الله التوفيق والتسديد.
السلام عليكم. في مثل هذه الحالات إذا جهلت هذه الأيام بما تنصح؟
سؤال جيد. إذا قالت البنت أنا ما أعلم كم عدد الأيام اللي تركتها، نحن نقول لها الواجب إبراء ذمتك، فإذا كنت تقول هي 10 أيام أو 11 يوما اجعليها 11 يوما، إذا قلت هي 15 يوما أو 20 أو 20 يوما اجعليها 20 يوما. لماذا؟ لأن العبد يجب عليه أن يترك الحكم الشرعي بحيث لا يكون عليه شيء من الواجبات، والواجبات إنما تسقط في حقي مع العلم واليقين، والإبراء الذمة مطلب، وبراء الذمة لا تنتهي إلا باليقين الذي يقطع به العبد أنه قد صام، وعلى هذا فيبني على غلبة الظن ويبني على اليقين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله على هذا التوجيه والبيان، وأسأله جل في علا أن يوفق فتياتنا لأداء نسكهن سواء كان حجا أو عمرة وهو متصل أيضا، وأيضا حتى أداء الفرض من صيام وصلاة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا اهتداء بهدي أمهات المؤمنين، فقد أمرنا بالاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر والعرفان لشيخنا الجليل ضيف هذا البرنامج بعد شكر الله جل في علاه، فأشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا له وشكرا لكم، وإلى اللقاء إلى غد بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.